بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة العطرة، سلسلة أحسن القصص، نعيش مع قصص أنبياء الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن قصة داود عليه السلام، وفي هذه الليلة سوف نبدأ الحديث عن قصة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام هو ابن داود كما ذكر الله عز وجل، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وينتهي نسبه كنسب والده إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما ذكر الله عز وجل، ومن ذريته داود وسليمان، وهو من أنبياء بني إسرائيل، ورزقه الله سبحانه وتعالى النبوة، وجمع الله له بين النبوة وبين الملك العظيم، أعطاه الله النبوة وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد، كما قال مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس: ملك الدنيا أربعة، يعني أربع أشخاص حكموا الدنيا كلها، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان ابن داود وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود ابن كنعان وبخت نصر. هؤلاء الأربعة امتد ملكهم في العالم إلى سائر أقطارها. سليمان عليه السلام ورد اسمه في القرآن في 16 آية، وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من قصته في 7 سور من سور القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى ما امتن الله تعالى به عليه من النعم، آتاه الله نعما كثيرة. جاء في القرآن ذكر الوراثة، أن سليمان عليه السلام ورث أباه داود كما قال تعالى: ورث سليمان داودا. وهذه الوراثة ليست وراثة المال، وإنما هي وراثة الملك والنبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما يتركه الأنبياء لا يوزع كما يوزع ميراث بقية الناس. سليمان عليه السلام اتصف بأشياء، منها ولعلنا أشرنا إليه في المحاضرة الماضية بالذكاء والتسديد في الحكم والقضاء، رغم يعني حداثة سنه. سليمان عليه السلام يعني ذكر أهل العلم أنه توفي ولم يتجاوز 60 من العمر، وذكر الله سبحانه وتعالى قصته في قصة من اشتكوا في دخول الغنم إلى الحرث، فذكر حكم والده وحكمه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه القصة كما جاءت في يعني التفاسير أن غنما لقوم دخلت مزرعة رجل فأفسدوا الزرع والحرث الذي فيه، فجاء الطرفان المتخاصمان أصحاب الغنم وأصحاب المزرعة إلى داود ابتداء، فحكم داود أن أصحاب المزرعة يأخذون الغنم التي أفسدت هذه الزرع. فلما جاءوا إلى سليمان حكم بحكم آخر، وهو أن الغنم تعطى فترة مؤقتة لأصحاب المزرعة، وأصحاب المزرعة يعطون هذه المزرعة لأصحاب الغنم يصلحونها، فإذا انتهوا من الإصلاح كل واحد يسترد ماله، أصحاب المزرعة يستردون مزرعتهم وأصحاب الغنم يستردون غنمهم، فأثنى الله سبحانه وتعالى على إصابته في هذا الحكم. وحرص سليمان عليه السلام على بناء بيت المقدس، وظل فترة طويلة يبني بيت المقدس، وليس هو طبعا أول من بناه، وإنما كان ممن جدد هذا البناء، جدد بناء بيت المقدس. وجاء في الحديث الصحيح في سنن النسائي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا، يعني ثلاثة أمور، قال فأعطاه اثنين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه، حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه التسديد في الحكم، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، يعني الملك الذي كان لسليمان ما حصل لأحد، وسأله هذه الثالثة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لأمته، أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، قال فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه وتعطى هذه الأمة هذا الأمر. وكان سليمان عليه السلام كثير النساء الحرائر والجواري، كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، يعني هذا من تسخير الدنيا لأجل الدين. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، يعني أراد أن يطوف على 100 من نسائه يلدن ويكون المواليد كلهم فرسان في سبيل الله، لكنه ما قال إن شاء الله، لم يعلقه بالمشيئة، قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، يعني ناقص. قال والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لرزق في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال تعالى ولقد فتنا سليمان، وهذه هي الفتنة، يعني يأتي في قصص الأنبياء فتنة سليمان، ما هي فتنة سليمان؟ هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتجدون في كتب التاريخ بعض الروايات المكذوبة أن الشيطان تمثل لزوجة سليمان وأخذ خاتم سليمان وسخر له الجن والدواب والطير، وهذا كله كذب مما نسب إليها. والفتنة التي جاءت في النصوص الصحيحة كما جاء في هذا الحديث هي الفتنة في عدم التعليق بالمشيئة عند مروره على نسائه، وفيه الحرص على النية الخالصة الصالحة في مثل هذه الأمور. نعم الله على سليمان، نعم الله يعني في آيات كثيرة جاءت ذكر النعم السابغة التي أنعمها الله على سليمان، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فأعطاه الله سبحانه وتعالى نعم عظيمة، وسخر له الحيوانات، وسخر له الشياطين، وسخر له الجن. فأعطاه الله عز وجل من النعم منطق الطير، يفهم حديث الطير ولغة الطيور، بل لغة سائر الحيوانات، وكان يتحدث معها، يعني يتحدث مع الحيوانات كما جاء في قصة الهدهد والنمل. وهذه نعمة عظيمة، معرفة منطق هذه الحيوانات. لا زال العلماء اليوم يتساءلون ويبحثون ما هو المنطق الذي يتكلم به الحيوانات، كيف يتواصلون فيما بينهم، كيف يرشدون أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى امتن على سليمان بمعرفة لغتهم ومنطقهم. ومما سخره الله سبحانه وتعالى أيضا لسليمان الريح، هذه من النعم العظيمة، فكانت الريح تنقله إلى أي مكان شاء، وتنقل معه من شاء من ملكه، كما قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أينما يريد يذهب مع هذه الريح، تحمله الريح. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فسخر الله سبحانه وتعالى له يعني الريح مع شدة الهبوب التي تدل على السرعة، يعني قالوا في لحظات يعني يذهب إلى الأماكن البعيدة ثم يعود إلى الأرض المقدسة في ديار الشام. وصف الله عز وجل سرعة هذه الريح: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الأصل مثل هذه المسافة أنها تقطع في شهر والرجوع في شهر، لكن الريح تنقله في فترة زمنية يسيرة. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على سليمان كما جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والشياطين. ولقد فصل الله سبحانه وتعالى ذكر أصناف الجن والشياطين الذين سخرهم الله لسليمان، منهم الجن الغواص، فكان سليمان عليه السلام يستعين بالجن يغوصون له في أعماق البحار، يستخرجون له ما يحتاج من الجواهر واللالا ويعني ما يحتاجون إليه. وكان من الجن من هو مسخر للبناء، كانوا يبنون الأبنية، الأبنية الضخمة مثل القصور والأحواض الكبيرة التي تفوق طاقات البشر والقدور التي وصفها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. كانت الجن تخاف من سليمان خوفا شديدا ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج عذب. وبين الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي كانت الجن تعملها لسليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب هي الأماكن الحسنة، قال أهل العلم كالقصور، كانوا يبنون له القصور، وتماثيل، التماثيل هي الصور، كانوا ينحتون الصور على الجدران، وكان ذلك سائغا في شريعتهم. بعض أهل العلم قالوا أن الصور التي كانت تنحت لغير ذوات الأرواح، ومن أهل العلم من قال هي ذوات الأرواح، وكان ذلك سائغا في شريعتهم. وجفان كالجواب، يعني أحواض كبيرة ضخمة، وقدور راسيات، قدور ثابتة مصنوعة من الحجارة الضخمة. ثم قال اعملوا آل داود شكرا. وأيضا من تسخير الله سبحانه وتعالى الجن لسليمان أن بعضهم كان مسخرا للأعمال الشاقة الصعبة التي لا يستطيع أحد فعلها، وكان في نفس الوقت سليمان عليه السلام يقيد بعض الجن في السلاسل، مقيدين في السلاسل، وهؤلاء الجن الذين كان لهم شرور كانوا يفسدون ولهم شرور، فكان يقيدهم في الأصفاد والسلاسل حتى لا يتعدى شرهم للناس. قال والشياطين كل بناء وغواص، يعني من أصناف الشياطين المسخرة له، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني مسلسلين بالسلاسل. ويدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة في أكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قيام الليل، قال فأمكننا الله منه، يعني أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك الشيطان. حتى جاء في بعض الروايات أن برد يعني لعابه جاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأردت النبي صلى الله عليه وسلم أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، أن يربط هذا العفريت من الجن في سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. قال فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني الجن إنما تسخر لمن؟ لسليمان، والذي يسلسلهم ويقيدهم هو سليمان عليه السلام دون غيره. ومن نعم الله أيضا على سليمان أن الله سبحانه وتعالى أسال له عين القطر. عين القطر هو النحاس، هذه عين كانت في اليمن، وكان يخرج منها النحاس المذاب. فكما كان داود عليه السلام الله سبحانه وتعالى سخر له الحديد يشكله كما يشاء، فكان سليمان عليه السلام أيضا يشكل النحاس، يتدفق يعني رقراقا بين يديه، يشكله كيف شاء. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على سليمان كثرة جنوده، يعني جنوده مؤلفين من الجن والإنس والطير، وأنه نظمهم أحسن التنظيم ورتبهم أحسن ترتيب، وكان إذا خرجوا معه في محفل عظيم تحيط به الحيوانات والجن والإنس سامعين مطيعين له، فهذا ملك عظيم. وقالوا أن الطير كانت تظله بأجنحتها، وكل نوع من أنواع الحيوانات لها رؤساء ونقباء يديرونها وينظمون هذا الملك، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان. قال تعالى نعم العبد إنه أواب، كان عابدا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى لسليمان قصص كثيرة جدا، منها قصته مع النملة، أنه جاء هو والموكب الذي معه من الجن والطيور والحيوانات، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هذه نعمة عظيمة، جاء بجنوده وجيشه موكبه العظيم على وادي النمل. هذه النملة تكلمت بصوت أمرت أمة النخل أن يدخلوا إلى مساكنهم في هذا الوادي حتى لا يحطمهم ولا يحطمهم سليمان وجنوده أثناء السير. وأيضا من أدب النملة أنها اعتذرت لسليمان ومن معه أنهم ربما ما يشعرون بهم وهم يمرون. وأيضا من نعم الله أن الله ألهم هذه النملة أن تعرف سليمان. عرفت سليمان عليه السلام وعرفت الجنود. ومن نعم الله على سليمان أنه فهم كلامها ومنطقها وسمع ما قالت وأمرت وحذرت، فتبسم يعني على وجه الفرح لما سمع هذا الكلام. ثم إلى ماذا أداه؟ شكر نعم الله سبحانه وتعالى، ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يفهم لغة هذه الكائنات وهذه الحيوانات. إلى هذا القدر نكتفي من هذه القصة، ونكمل إن شاء الله قصة سليمان في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للفوز بالجنات والثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.